بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة منه في باب صلاة الجمعة، وقد ذكر ما ذكر من شروطها، قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب على منبر، أي من أحكام ومسائل صلاة الجمعة أنه يستحب للخطيب أن يخطب على منبر، والمنبر هو المكان المرتفع، وذلك لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا خطب القوم رقى على منبره فخطبهم، وذلك أي هذا المعنى جاء في أحاديث كثيرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبهم يوم الجمعة صعد المنبر وخطب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. واستحب جماعة من أهل العلم بأن يكون المنبر مكون من ثلاث درجات، وبعضهم كذلك فضل أن يكون من الخشب، لأن منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان على ذلك الوصف، أي أنه من خشب، وكان مكون من ثلاث درجات. قال رحمه الله تعالى: وقبل هذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى معنى لذلك، إلى جانب أن ذلك كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مناسبات لذلك، وهي أن الخطيب كلما كان مرتفعا كلما كان صوته أوضح وأسمع للحاضرين، وكذلك كلما ارتقى فصعد فكان بارزا أمام من يخطبهم كلما كان ذلك أدعى للاستفادة من خطبته والإنصات إليها والإصغاء إليها، إلى غير ذلك من المعان التي ذكرت. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا صعد أي على المنبر أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة، فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. طيب، قوله رحمه الله تعالى: فإذا صعد المنبر، أي الإمام إذا صعد المنبر قال أقبل على الناس، أي واجه الناس، استقبل الناس، قال فسلم عليهم، أول ما يدخل يصعد على المنبر، فإذا صعد على المنبر سلم عليهم، قال ثم جلس بعد أن يسلم عليهم يجلس، قال وأذن المؤذن، في هذه الفترة يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة، قال ثم يقوم الإمام، أي إذا فرغ المؤذن من أذانه وتابع الخطيب المؤذن في ترداد كلمات الأذان ثم قرأ الذكر عقب ذلك، فبعد ذلك يقوم. وكما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، الخطيب يستحب له أن يردد الأذان كما يستحب لغيره، كما جاء في الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك وقال، أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام، أي الخطيب. قال: ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس، أي يخطب الخطبة الأولى، يخطب الخطبة الأولى. قال: ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، والخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى. فيستفاد من ذلك أن للجمعة خطبتان، أن للجمعة خطبتين أولى وثانية، يجلس أو يفصل بينهما بجلسة، يفصل بينهما بجلسة. قال رحمه الله تعالى: ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. وصلاة الجمعة ركعتين ليست بقصر، بل هي تمام، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتين تمام، سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، جاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، منها ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى وغيره بإسناد يحسنه بعض أهل العلم بشواهده، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد على المنبر ثم يفرغ حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وكذلك جاء في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وهذا في كذلك أن الخطيب الأصل أنه يخطب الناس قائما، لكن إن كبر سنه، ثقل أو مرض أو حصل له شيء أيضا في أثناء الخطبة فاحتاج إلى الجلوس، فما استطاع أن يواصل الخطبة قائما فله أن يصلي، فله أن يخطب الناس جالسا. وقد صنع ذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه حينما كبر وثقل، وكذلك ذكر أن ذلك الفعل صنعه عثمان حينما كبر سنه رضي الله عنهم جميعا. فالأصل أن الخطيب يخطب قائما ويفصل بين الخطبتين بجلسة، لكن لو عرض له عارض فله أن يخطب جالسا. قوله رحمه الله تعالى: فينزل فيصلي بهم ركعتين، كما تقدم يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة. فصلاة الجمعة مع أنها صلاة نهارية إلا أن السنة فيها أن يجهر الإمام بالقراءة، سنة، لأنها سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، بسورة الجمعة والمنافقين. وكذلك جاء في حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وهل أتاك حديث الغاشية. فهذا يدل على أن صلاة الجمعة على أنها ركعتان، وكذلك يجهر فيها بالقراءة ويجهر فيها بالقراءة. قال رحمه الله تعالى: قال: فمن أدرك منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. من أدرك منها أي من صلاة الجمعة ركعة وإن فاتته الخطبة، قال أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن الصلاة عموما والجمعة تندرج في ذلك، إنما تدرك بإدراك ركعة تامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا لفظ الصحيحين. وجاء في سنن ابن ماجه كذلك من حديث أبي هريرة بإسناد يحسنه بعض أهل العلم وبعضهم يتكلم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. وهذا يدلنا على ما تقدم ذكره من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، من أن أقل ما تدرك به صلاة الجمعة أن يدرك ركعة تامة، وكما مر معنا ولو أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ولو أدرك الإمام راكعا فدخل معه وركع معه ثم قام معه فقد أدرك الركعة. قال: وإلا أتمها ظهرا. ومعنى هذا لو أن إنسانا دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، فهل يصلي ذلك الداخل ركعتين على أنه أدرك الجمعة، أم أنه يصلي أربعا على أنه فاتته الجمعة وإنما يصليها ظهرا؟ الجواب هو الثاني، تكون الجمعة قد فاتت عليه، فإذا كان كذلك فإنه يصليها ظهرا أي أربع ركعات، وإن دخل مع الإمام ولكنه يصليها أربعا، لأنه ما أدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة. إذا أدرك ركعة فما فوق فأدرك الجمعة، وإذا ما أدرك الركعة فالجمعة قد فاتت عليه ويصليها حينها ظهرا. قال رحمه الله تعالى: قال: وكذلك إن نقص العدد على القول باشتراط 40 في صلاة الجمعة. وعلى الصحيح من أقوال العلماء الذي تقدم ذكره أمس يكون العدد أي العدد المعتبر في الجماعة، فإذا لم يكن كذلك فيصليها ظهرا. قال: أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة. قال: وكذلك إذا نقص العدد، يعني إذا نقص العدد مثلا ابتدأوا الصلاة وعددهم أربعون. قال: أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. يقول: وكذلك إذا نقص العدد كانوا 40 في أثناء الصلاة خرج واحد، فماذا يصنعون؟ يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما دام ابتدأوا الصلاة 40 يصلوها ماذا؟ جمعة. قال: وخرج الوقت وقد صلوا ركعة كذلك يصلوها جمعة. قال: وإلا أتموها ظهرا، أي إذا لم يكن هناك عدد الجمعة أو خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة فإنهم يصلوها حينها ظهرا. قال: ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. وهذه مسألة كذلك يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وللأسف هذا مما وقع فيه في هذه الأزمان المتأخرة التساهل العجيب، وهي تكثير الجمع في المساجد، حتى إن بعض المساجد ما يكون بينها وبين المسجد الآخر الجامع إلا المسافة اليسيرة. فهذه الظواهر هي أقرب إلى التفرق وإلى تباعد كلمة أهل الإسلام، أقرب منها من أن تكون إلى دعوة إلى عبادة وجمعة وكذلك حصول التآلف بين المسلمين. فالفقهاء رحمهم الله تعالى كما سمعتم وذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة. لماذا؟ لأن الأصل في الجمعة إنما شرعت للجماعة، تجمع المسلمين، فهو عيد أصغر للمسلمين. وقد ذكر بعض أهل العلم في ذلك أن المساجد كانت في الزمن الأول، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمن من بعده من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يصلون في مسجد واحد، يجمعون في مسجد واحد. لكن كما ذكر رحمه الله تعالى قال: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. مثال ذلك أن يكون المسجد الجامع يمتلئ فما يجد المصلون مكانا يصلون فيه، أو تكون منازلهم متباعدة فيحتاجون إلى مسجد آخر في مكان يكون قريبا لهم، فمثل هذا قالوا هذه حاجة إذا وجدت فلا بأس أن يبنى مسجد آخر يصلى فيه الجمعة، وإلا الأصل فإن المصلين يصلون الجمعة في المسجد الجامع في القرية الواحدة وفي المدينة الواحدة. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، لما جاء في حديث سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والحديث في البخاري. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، وأن يمس طيبا. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حيث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح، جاء من حديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه. وجاء كذلك في سنن من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه من طريق الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل. فمن مستحبات يوم الجمعة أن يغتسل الرجل. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الحديث فاستدل به الجمهور على استحباب الغسل في يوم الجمعة، وكذلك استدلوا بالأحاديث السابقة إلى استحباب التنظف، ومع التنظف إزالة ما يحتاج الإنسان إلى إزالته من شعور ونحوها، وكذلك إلى التطيب ولبس ثوبين أو لبس الثوب النظيف لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتجمل لها وأمر بالتجمل لها. وكذلك من مستحباتها التبكير، من مستحباتها التبكير. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، أو قال قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى بالساعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة حتى يخرج الإمام. فدل على أن الإنسان كلما بكر في حضورها، أي في حضور صلاة الجمعة، كلما كان أجره أعظم وثوابه أكبر. قال رحمه الله تعالى: فإن جاء والإمام يخطب، أي دخل الإنسان تأخر لعذر لأمر والإمام يخطب، لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح قال: أصليت يا سليك، اسمه سليك، قال: أصليت يا سليك؟ فقال: لا يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي ركعتين ويخفف فيهما، ويخفف فيهما. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمهم. قوله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صحيحين. تكلم مع آخر بأمر من أمور الدنيا، مثلا قال له: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، كيف الأولاد؟ هذا يوم الجمعة، هذا لا يجوز الكلام يوم الجمعة، والخطيب يخطب الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب، فإن ذلك محرم. وهل تبطل صلاة الجمعة بذلك؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن ذلك يخل بثوابها. ذهب جماعة إلى أنه يفسد ثواب الجمعة، ذكروا هذه المسألة: ما حكم من تكلم يوم الجمعة؟ فذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى تحريم ذلك. ثم هل ذلك الكلام يفسد الجمعة أم لا؟ يعني مثال ذلك: لو أن إنسانا قال، تكلم مع من بجانبه فقال له: أنصت، وجد إنسان يتكلم فقال له: أنصت، أو تكلم مع آخر بأمر من أمور الدنيا، مثلا قال له: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام، كيف الأولاد؟ هذا يوم الجمعة، هذا لا يجوز الكلام يوم الجمعة، والخطيب يخطب الكلام يوم الجمعة، والخطيب يخطب، فإن ذلك محرم. وهل تبطل صلاة الجمعة بذلك؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن ذلك يخل بثوابها. أما صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة، ولكن ثوابها لا يكون واصلا لذلك الإنسان بسبب كلامه، إلا أن يكون معذورا، فيرجى له، يرجى له أن يغفر الله وأن يتجاوز الله عنك. أن يكون إنسان لا يعلم هذه الأحكام، جاهل، أن يكون جاهلا، فمثل هذا يرجى أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه. قال: إلا للإمام أو من كلمه. قال: إلا للإمام، إلا للإمام أو من كلمه، أو من كلمه الإمام. الإمام له أن يخطب يعني في الخطبة، ولو أن يتكلم. ما معنى أن يتكلم؟ يعني الإمام مثلا رأى إنسان في أثناء الخطبة يمشي بين رقاب الناس، يتخطى رقاب الناس، فله أن يقول: يا فلان قد آذيت، اجلس، اجلس. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجوز الإمام أن يفعل ذلك. أو يرى بعض الناس في مؤخرة المسجد يتكلمون، هذا يحصل عند الجهال، ربما تجد بعض الناس الخطيب يخطب وهم في مؤخرة المسجد يتكلمون، فمثل هذا لو أن يقول له يا فلان أنصتا، يا فلان وفلان أنصتا، وهذا من أمر المعروف النهي عن المنكر، لكن للإمام أن يتكلم بخلاف غيره، ليس له أن يقول أنصت، ليس له أن يقول أنصت. قال أو من كلمه الإمام. ما معنى من كلمه الإمام؟ يعني الإمام له أن يكلم إنسان يقول له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أصليت يا سليف؟ كلمه فقال: لا يا رسول الله. تكلم مع أنه حاضر. فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على مسألة، وهي أن الإمام لو أخطأ أو حصل له شيء في أثناء الخطبة، أخطأ في آية، أخطأ في تذكر حديث، فللمأموم أن يكلمه وأن يذكره به، للمأموم أو للمصلين أو أحد المصلين أن يذكر الإمام بذلك، وهذا جائز، وهذا جائز. مثال: الإمام في المنبر نسي آية، فلمن تحته من المصلين أن يقول له كذا وكذا، هذا لا يكون من اللغو لأنه مع الإمام، فإذا كان مع الإمام ولا سيما لمصلحة الصلاة فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بذلك نكون انتهينا من صلاة، من أحكام صلاة الجمعة مختصرا، ومن غد بإذن الله جل وعلا نواصل في الوصية الصغرى حتى نكملها بإذن الله تبارك وتعالى، أي نتوقف في كتاب العمدة إلى بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هذه بعض الأسئلة متعلقة بصلاة الجمعة، يعني أولها يقول السائل: هل يجوز للحاضرين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت. هذا كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، ومع هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أثناء الخطبة، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فكما ذكر من ذكر من علمائنا رحمهم الله تعالى أنه لا يشرع للحاضرين يوم الجمعة أن يصلوا على النبي إذا صلى عليه الخطيب يوم الجمعة. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من لغى يوم الجمعة، أو من قال لأخي يوم الجمعة أنصت فقد لغى. طيب، السؤال الآخر: هل يجوز الكلام في الجلسة بين الخطبتين الحاضرين؟ من حيث الجواز يجوز، لكن من غير تشويش. من حيث الجواز يجوز، لكن من غير تشويش، أي إذا جلس الإمام بين الخطبتين في هذه الحالة لا يكون الحال أنه خطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الوصف بكونه والخطيب يخطب بهذه الحال وهذا الوصف، فإذا لم يوجد هذا الوصف فلا بأس أن يتكلم الإنسان، بل قد ذكر جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى تبعا أو أخذا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، من أن أرجى الساعات يوم الجمعة في جلسة الإمام، أن أرجى الساعات أي ساعات الاستجابة يوم الجمعة في أثناء جلسة الإمام يوم الجمعة، أي إذا جلس الإمام بين الخطبتين، قالوا هذه الساعة هي ساعة الاستجابة أخذا بما في صحيح مسلم. طيب، السؤال الثالث: هل من السنة أن لا يقرأ الحاضرون إلا بعد نزول الخطيب من المنبر؟ هل من السنة أن لا يقوم الحاضرون إلا بعد نزول الخطيب من المنبر؟ كذلك، هذه من السنن التي يعني حصل فيها إخلال وتفريط، والصواب أن المصلين لا يقومون إلا بعد أن ينزل الخطيب من المنبر، فإذا نزل الخطيب من المنبر قام المصلون، قام المصلون، لأن هذا كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.